السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أنه لا يزال يحيينا ويعيننا، أن يجعل سبحانه بحوله وقوته هذه الأنفاس أن تكون في طاعة الله ورضاه، وهذه المائدة فيها قوت القلوب، القرآن الراح المستراح، فيه الفوز والفلاح، فيه التوفيق والنجاح، فيه السرور، فيه الحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. ماذا يقول ابن القيم عن كلام الله العظيم؟ فيقول: فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور، وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وصدق ابن القيم، وصدق ابن القيم، كم تأثرنا كلما نقرأ آية ونمر بآية، هذه تحرك المحبة، وهذه تحرك فينا الرجاء، وهذه فيها الخوف فلا نقدم على المعاصي، وهذه فيها الرجاء فنطمع في ما عند الله من الثواب، وهذه تعلمنا ما معنى التوكل، وآية تعلمنا الرضا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل بما علمنا. هذا هو اللقاء الرابع في تفسير سورة الأنبياء، هذا هو اللقاء الرابع في تفسير سورة الأنبياء، وكما تعودنا أن يكون هناك مراجعة لما سبق، نعطي المعنى الإجمالي، نعطي المعنى الإجمالي لما سبق شرحه. ففي الآية 30 سيتم المراجعة من الآية 30 إلى الآية 40، ونعطي المعنى الإجمالي من موسوعة التفسير من الدرر السنية. يقول الله تعالى في الآية 30: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. يقول الله تعالى: أولم يعلم هؤلاء الذين كفروا أن السماوات كانت مصمتة لا تمطر. وقلنا ما المعنى مصمتة؟ يعني أنها كانت ملتصقة، فكانت مصمتة لا تمطر، والأرض مصمتة لا تنبت، فصدعنا السماء فأمطرت، وشققنا الأرض فأنبتت، وخلقنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمن هؤلاء الجاحدون فيصدقوا بما يشاهدونه ويقروا باستحقاق الله وحده للعبادة؟ وقلنا دائما عندما نمر بالآيات الكونية يستدل بها على استحقاق الله لإفراده بتوحيد الألوهية، فكما أنه لا يخلق إلا الله وحده، ولا يملك إلا الله، ولا يدبر إلا الله، فإذن لماذا نعبد غير الله؟ فالكون كون، والملك ملك، والعبيد عبيد، إذن هو الآمر الناهي، كما هو في توحيد الربوبية أيضا يجب عليك أن تفرد في توحيد الألوهية، فلا تأخذ الأمر والنهي إلا منه سبحانه. وقال سبحانه في الآية التي تليها في الآية 31: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، أي جعلنا في الأرض جبالا تثبتها حتى لا تضطرب. وجعلنا فيها ماذا؟ قال سبحانه فجاجة، أي طرقا واسعة ليهتدي الخلق إلى السير في الأرض والتنقل في البلدان لتحصيل معايشهم، وأيضا غير أنه تكون هناك سهولة وهداية في الهداية الحسية في التنقل في البلدان، هناك هداية معنوية ليهتدوا إلى دلائل وحدانية خالقهم وقدرته. فالذي ينظر إلى هذه الطرق والجبال والبحار والسماء يعلم أن هذه المخلوقات لابد أن يكون لها خالق عظيم، وليهتدوا إلى دلائل وحدانية خالقهم وقدرته. وجعلنا السماء سقفا محفوظا من السقوط عليهم ومحفوظا من الشياطين. والكفار عن الاعتبار بآيات السماء غافلون لاهون عن التفكر فيها. إذن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الآيات للهداية، ومع ذلك هناك من لا يتعظ ولا يتدبر ولا يتأمل ولا يتفكر. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر. والله سبحانه وتعالى قال في الآية 33: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، أي لكل منها فلك يجري فيه ويسبح. يبين الله سبحانه وتعالى مصير جميع البشر. ماذا؟ كما أن هذا الكون كله سيزول، فلا باقي للكون ولا البشر. فيبين الله تعالى أن مصير جميع البشر إلى الموت، فيقول سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلك يا محمد دوام البقاء في الدنيا، أفإن مت فهم يخلدون فيها. كلا، لا يكون هذا. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت لا محالة. ونبلوكم بالخير ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي نختبركم أيها الناس بماذا؟ بالشر بالشدة والمحن تارة، والخير أيضا تارة. إذن ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اختبار الناس يكون تارة بما يحتاج إلى الصبر، فالدين نصفين صبر وشكر، فالاختبار يكون بالشدة والمحن تارة، وبالرخاء والنعم تارة أخرى. فتنة لكم، اختبار لكم، ثم إلينا ترجعون. لماذا؟ للحساب والجزاء. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى جانبا من سفاهات الكفار اتجاه النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الآية 36: وإذا رآك الكفار يا محمد يستهزئون بك ويقولون لائمين إياك لكفرك بآلهتهم، أهذا الذي يسب آلهتكم؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون؟ أهذا الذي يسب هذه الآلهة وكفروا بذكر الرحمن فهم أحق بالاستنكار واللوم من لومك أنت، فهم يعبدون ما لا ينفع ولا يضر. ثم بيّن الله تعالى ما جبل عليه الإنسان من تسرع، فماذا قال سبحانه؟ خلق الإنسان من عجل. بيّن تعالى ما جبل عليه الإنسان من تسرع فقال: خلق الإنسان عجولا سأريكم آياتي فلا تستعجلون. سأريكم أيها المستعجلون بالعذاب آيات عذابي وانتقامي فلا تستعجلوا ربكم بالعذاب. فهؤلاء المستهزئين سواء كان بلسان المقال أو بلسان الحال، الذين يستهترون ويستهزئون ويستخفون، ماذا يكونون؟ سواء بلسان المقال أو بالحال، هم على الحقيقة يستعجلون بالعذاب، ويقول هؤلاء الكفار مستعجلين للعذاب مستهزئين، ماذا قالوا؟ ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ متى يأتينا عذاب الله يا محمد إن كنت أنت ومن اتبعك من الصادقين؟ ماذا قال لهم سبحانه؟ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. لو يعلم هؤلاء الكفار ما يلاقونه من العذاب عندما لا يستطيعون أن يدفعوا عن وجوههم وظهورهم النار، النار محيطة بهم من كل جانب، لماذا هم استعجلوا بالعذاب؟ ولهم ماذا ينصرون؟ ولا ناصر لهم يدفع عنهم عذاب رب العالمين، بل تأتيهم النار ماذا؟ بغتة، فجأة، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. فتأتيهم هذه النار فجأة فيتحيرون عند ذلك ويخافون خوفا عظيما، ولا يستطيعون دفع النار عن أنفسهم ولا يمهلون لاستدراك توبة واعتذار. يقول سبحانه وتعالى، والآن نبدأ بإكمال تفسير الآيات، من هنا سنبدأ بالتفسير إلى ما انتهينا إليه الآن، هذه كلها مراجعة، هذا هو التفسير الإجمالي لما سبق، أصلا تفسيره وشرحه، لكن يتم مراجعة حتى نربط ما انتهينا به إلى ما سنبدأ به الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سبحانه في الآية 41، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ انظروا في الآيات، لما تقدم قول الله تعالى وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، سلاه الله تعالى بأن من تقدمه من الرسل وقع من أممهم الاستهزاء بهم، أي أن هذا الاستهزاء يا محمد ليس فقط لك، بل كان من الأمم للأنبياء، وأن ثمرة استهزائهم هذا جنوها هلاكا وعقابا في الدنيا والآخرة، فكذلك هؤلاء المستهزئين. إذن ما هي عاقبة الذين يستهزئون ويستهترون ويستخفون بالشرع والشريعة؟ الهلاك والعقاب في الدنيا والآخرة. فقال سبحانه ولقد استهزئ برسل من قبلك، ولقد استهزأ كفار الأمم الماضية برسلهم الذين أرسلناهم من قبلك يا محمد، فاصبر على استهزاء الكافرين كما صبر عليه غيرك من الرسل، كما قال سبحانه في سورة الأحقاف في الآية 35، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ما الذي سيحيط بهؤلاء المستهزئين وكل من يسير على سيرهم أو ينهج نهجهم؟ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فحاق أي نزل وأحاق بالكافرين، فحاق بالذين سخروا منهم أي نزل وأحاط بالكافرين الذين سخروا من الرسل العذاب الذي كانوا يستهزئون به في الدنيا ويكذبون بوقوعه، كما قال سبحانه في سورة الأنعام في الآية 34، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ثم الله سبحانه وتعالى في الآية 48 يسأل هؤلاء الذين ما جرأهم إلا حلم الله وكرم الله ورحمة الله، ولو أن العذاب يأتي لكل خطأ يخطأ ابن آدم لن تجد أحد على الأرض يخطأ. تخيلوا أنه كل واحد يقدم على شيء يغضب الله، الله يعاجله بالعذاب، لن تجد أحد على الأرض يخطئ أبدا، لتربى الأولون والآخرون، صح؟ لو الآن تحقق العبد أن العذاب مجرد أن يخطئ سينزل، لن يخطئ ولن يعصي ولن يفعل، لكن الذي يجعل الناس يطمعون رحمة الله سبحانه وتعالى، مع أن الأصل كلما تزيد الرحمة هذا الفعل يأسرنا، الأصل أن الكرم والإحسان يأسر العبد بخلاف ما يحدث مع الناس. يقول سبحانه وتعالى في الآية 42، قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. مناسبة الآية لما قبلها، قال ابن عاشور أن الله لما سلى الرسول صلى الله عليه وسلم عن استهزاء الكافرين به وبمن معه من المؤمنين بالوعيد، أمر أن يذكرهم بأن غرورهم بالإمهال من قبل الله رحمة منه بهم. أمر النبي أن يذكرهم بأن غرورهم بالإمهال من قبل الله رحمة منه بهم، كشأنه في الرحمة بمخلوقاته. هذا عهد الله الذي علمناه أنه رحمن رحيم، يرحم جميع من على الأرض. الرحمة تطول البر والفاجر والكافر والمؤمن والعاصي والطائع، بأنهم هؤلاء الذين غرهم الإمهال إذا نزل بهم عذابه لا يجدون حافظا لهم من العذاب غيره، ولا تمنعهم منه آلهتهم هذه التي ادعوها. يقول الله سبحانه وتعالى سائلا هؤلاء الجاحدين الكافرين: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. قل يا محمد لكفار قومك: من يكلؤكم، أي من يحرسكم ويحفظكم، من يكلؤكم أي من يحرسكم ويحفظكم بالليل والنهار من الرحمن. من الذي يحرسكم؟ من يكلؤكم؟ من يحفظكم؟ من يحرسكم بالليل والنهار من الرحمن؟ يعني لو أتى العذاب، وانظروا إلى كلمة الرحمن، يعني أنتم تعصون وتكفرون وتجحدون والرحمن يرحمكم، فإذا نزل العذاب من يرحمكم من الرحمن؟ هذا الاستفهام فيه تقريع وتبكيت وتوبيخ، أي لا يكلؤهم ولا يحفظهم منه أحد إذا نزل العذاب، تنبيها لهم على ماذا؟ أنهم نسوا نعمه. لماذا أتي هنا باسم الرحمن؟ استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. استهزاء بالدين، عبادة آلهة من دون الله، ومع ذلك يرحمهم الرحمن. فيسألهم الله سبحانه وتعالى: لو أتى العذاب من سيحفظكم؟ من سيعطيكم؟ الرحمن الآن يرحمكم ويحفظكم ويكلأكم ويحرسكم، لكن إن أتى العذاب لن ينفعكم أحد. وذكر الليل والنهار لاستيعاب الأزمنة، كأنه قيل لهم: من يحفظكم؟ من يكلأكم؟ من يحفظكم في جميع الأوقات ويحرسكم؟ وقيل إنما ذكر الليل والنهار لأن لكل وقت من الوقتين آفات تختص به، وتقديم الليل على النهار لأن الدواهي أكثر فيها وقوعاً وأشد وقوعاً. ولفظ الرحمن، لفظ الرحمن تنبيهاً على أنه لا كالئ ولا حافظ ولا حارس غير رحمة العامة التي يرحم بها العباد. وقيل خص هنا اسم الرحمن بالذكر تلقيناً للجواب: حتى إن سئلتِ من يكلأك، من يحفظك، من يحرسك، ماذا تقولي؟ أنه من الكالئ؟ تقولي: يا إلهنا أنت الكالئ، أنت الكالئ يا إلهنا لكل الخلائق برحمتك، ولا حافظ ولا حارس غيرك. فتتذكري أن كل من على الأرض الحفظ لهم والإحاطة من الرحمن، ولو عصوا ولو فعلوا ولو كفروا ولو جحدوا. ينبغي على العبد هنا أن يجتهد في طاعة الله في زمن الرخاء، حتى إذا وقع في الشدة عرفه الله جل وعلا وقبل منه الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لما الله يحفظك ليلا ونهارا تذكري أنا هذا برحمته، عصينا، فعلنا، تعدينا الحدود، ما فعلنا الواجبات، تذكري أن الذي يحفظك ليلا ونهارا الرحمن، ولو أتى العذاب لن يحفظك من الرحمن أحد، لأنه هي رحمة لتحيط بك. الله عز وجل يحرس الناس بالليل والنهار. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، من يحفظكم من دون الله عز وجل؟ وكل الله عز وجل ملائكة يحفظون العبد من بين يديه ومن خلفه، كما قال سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال الضحاك بن قيس: اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. وقت الرخاء يا أخواتي لما تأتي الرحمات والعناية والحفظ، لا تنسوا الله، لا تبتعدوا عن الله، لا تتجاهلوا شرع الله كما يفعل كثير من الناس. إذا الله أعطاهم أعرض ونأى بجانبه، إذا أعطاه الله أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. لا يكون العبد المؤمن هكذا أبدا. لا تطمع رحمة الله الحافظ له أن يتجرأ على حدوده. يونس عليه السلام كان يذكر الله في الرخاء قبل أن يقع في الشدة. لما الله أعطاه الرخاء كان ذاكرا، ولما وقع في بطن الحوت قال سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكن فرعون الطاغية كان ناسيا لذكر الله. لما الله رحمه وأعطاه وحفظ ليلا ونهارا كان طاغية ناسيا لذكر الله، فلما أدركه الغرق قال: آمنت. هل نفع ذلك؟ ماذا قال له الله؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه يوم فتح مكة ركب البحر للحبشة، فر يوم فتح مكة، فر عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، فركب البحر للحبشة يريد أن يهرب، فلعب بهم الموج، فقال ربان السفينة القائد: أيها الناس أخلصوا الدعاء لله فلن ينجيكم من الغرق إلا هو. فقال رضي الله عنه: إن كان لا ينجيني في الشدة إلا هو فلا ينجيني في الرخاء إلا هو. فلما نجوا رجع وأسلم. إذا من يحفظك؟ من يكلئك؟ إذا العبد اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه، فقد تعرف بذلك إلى الله، وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فعرفه ربه في الشدة، ورعى له تعرف إليه في الرخاء. يعني الله سبحانه وتعالى لما أنت تأتي في الرخاء وفي زمن الرحمة دائما قريبة، دائما مبتعدة عن الحدود، الله لما يقع الشدة سيكون أقرب لك من غيرك. فنجاه الله سبحانه وتعالى هذا العبد الذي يتعرف إلى ربه في الرخاء، ينجيه من الشدائد بهذه المعرفة. هذه معرفة ماذا؟ خاصة، تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له وإجابة دعائه. حفظ الله للعباد الصالحين تمتد إلى جوانب شتى، صور متعددة. فقد تقول أخت: طب أنا أعرف الله ليلا نهارا وأذكره وأراعي، لكن ممكن أكون مريضة، ممكن عندي بلاء كذا. أقول يا أخت انتبهي، أعظم حفظ الله سبحانه وتعالى لك حفظ لك في دينك وصلاحك واستقامتك. حفظ الله للعبد أجل الصور وأعظم الصور، حفظ للعبد في دينه وصلاحه واستقامته، لأنه هذا الذي يترتب عليه جنة أو نار، نعيم قبر أو عذاب. هذا النوع من أعظم أنواع الحفظ وأفضلها وأهمها وأعلاها على الإطلاق. تثبيت له في الدنيا والآخرة، حفظ له من الشبهات والشهوات. ما تري الناس كم سقطت؟ لما تري نفسك محفوظة من الشبهات اللي أخذت كثير من الناس، سلبتهم دينهم، حتى منهم من ارتد، منهم المبتدع وكذا وكذا. لما تري ناس سقطت في الشهوات وتلطخت بالذنوب، اعلمي أن الله لما حفظك هذا بأنك أنت متعرفة على الله بالرخاء. تبصيرك بالحق والباطل، حفظ عليك عقلك وصحتك وقوتك وجعلها في طاعته، حفظ لك مالك أولادك، أصلح لك الذرية، أصلح أسأل الله يصلح لنا الذرية والنية والذرية، حفظنا من شرور الجن وشر كل ذي شر. في كثير من الأوقات أنتم ما تعلموا كم صرف الله عنا، كم الله أعطانا، كم حفظنا. فلما تتفكروا قل من يكلأكم بالليل والنهار، انظروا كم حفظنا في ديننا وصلاحنا وبيوتنا وعقولنا. فلنحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اسألي من حفظ هذا، من حفظ علي ديني، من حفظني من الشبهات، من حفظ قلبي من الشهوات، من الله يقول لك قل من يكلأكم بالليل والنهار. طيب، بل هم عن ذكر ربهم ماذا؟ بل هم عن ذكر ربهم معرضون. بل ماذا؟ بل هؤلاء الكفار معرضون عن ذكر ربهم جهلا منهم وسفها. بل هم عن ذكر ربهم فيه هنا بل للاضطراب، ارتقاء من التقريع المجعول للإصلاح إلى التيئس من صلاحهم. لماذا لن يصلحوا؟ لماذا لا يتأثروا؟ لماذا لا يتغيروا؟ تعلموا لماذا؟ هذا الذي بدأنا فيه السورة، التحذير من ماذا؟ من مطلع سورة الأنبياء. مما حذر الله؟ ما الذي حذر الله منه من مطلع سورة الأنبياء؟ ما الذي يجعل الإنسان في غيه وطغيانه وتمسكه بما هو عليه؟ الإعراض. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أن تعرضي عن الحق بإرادتك بعدما تعلمي أن الله يريد هذا ثم أنت تعرضي. إذن تعليق الإعراض هنا وإيراد اسم الرب المضاف إلى ضميرهم بماذا يعطيك؟ أولا قال الرحمن، فالذي حفظكم بالليل والنهار، حفظ أولادكم ذرياتكم، هو الرحمن. ثم أنتم تعرضون عن شرع الرحمن. تعلموا من الرحمن؟ الرب. بل هم عن ذكر ربهم المربي، فأضافه هنا المضاف إلى ضميرهم المنبئ كونهم تحت ملكوته وتدبيره وتربيته، دلالة على كونهم في الغاية القاسية من الضلال والغي. يعني أنت تتركي الذي رباك بنعمه، رباك المدبر الخالق الرازق رب العالمين، وتعرضي عن شرعه ولا تستسلمي ولا تقولي سمعنا وأطعنا، مع أنك تعلمي أن التدبير والملك والخلق كله بيده. بل هم عن ذكر ربهم معرضون. إذن ماذا قال ابن جرير؟ بل هم عن ذكر مواعظ ربهم وحججه التي احتج بها عليهم معرضون، لا يتدبرون ذلك، فلا يعتبرون به جهلا منهم وسفها. ما الذي يجعل الناس متمسكة في الغي؟ الآن ما تنظري حولك، كثير من الناس في غيها وطغيانها، مع أن الحق أبلج واضح كالشمس. لماذا؟ الإعراض يا حبيباتي، الإعراض. متمسكين بالدنيا، مقبلين على الدنيا، متمسكين بلعاعة الدنيا، إعراضهم عن شرع الله لأنه يخالف هواهم ويخالف الدنيا والنفس والشيطان، يخالف مصالحهم، يخالف ما عندهم من المناصب والأموال. الشريعة تقول افعل ولا تفعل، هم ما يريدوا هذا. وقال ابن كثير لا يعترفون بنعمه عليهم وإحسانه إليهم، بل يعرضون عن آياته وآلائه. يعني رأينا في هذه الآيات أن كثير من الناس لا تنظر إنه من يحفظني؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من الذي يحفظنا؟ من الذي يعطينا؟ من الذي أغدق علينا بالنعم؟ من الذي نتقلب في النعم الظاهرة والباطنة؟ من؟ الرحمن. طب لماذا يأتي الإعراض؟ لماذا يأتي الإعراض عن رب العالمين مع أن الملك ملكه؟ بل هم عن ذكر ربهم. وتعلموا ما معنى رب؟ ما معنى توحيد الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله، له الملك وله الرزق وله الخلق، ولو شاء الله ما بقي على الأرض من دابة. إذن هو قادر، لكن برحمته
يمهل لا يهمل، يمهل لا يهمل. الله سبحانه وتعالى في الآية 43 يقول: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ هؤلاء الكفار آلهتهم، عندهم آلهة غيرنا تحفظهم من عذابنا إن أنزلناه بهم، هل حد يحفظهم إذا أتى عذاب الله؟ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ الله يقول: هل لكم آلهة غير الرحمن تحفظكم من عذابنا إن أنزلناه بكم؟ هذا الذي تروه من الإحاطة والحراسة والحماية من الرحمن، الرحمة التي عمت الكافر والمؤمن والبر والفاجر. الله يرد عليهم: لا يستطيعون نصر أنفسهم، لا تقدر آلهتهم المزعومة أن تنصر أنفسها لضعفها، فكيف تنصر عابديها وتمنعهم من عذابنا؟ كما قال سبحانه في سورة الأعراف: أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فقال سبحانه: لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ولا هم منا يصحبون أي وليس لتلك الآلهة مجير يجيرهم منا، ولا هم منا يصحبون، ليس هناك مجير يجيرهم من عذاب الله إن نزل، إذا نزل بهم. كما قال سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. وقال سبحانه: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، كما في سورة الصافات. إذن كل ما يزعمون أنهم يحتمون به من دون الله، هؤلاء الآلهة التي ادعوها وهي لا تملك النفع ولا الضر ولا شيء، لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون أي لا يجيروكم. يصحبون أي لا يجيروكم، ليس لكم مجير إذا نزل عذاب الله. سبحانه يقول في الآية 44: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. تعلموا، أرأيتم ما الذي جعل الناس يتجرؤون على حدود الله كما سبق وقلنا؟ ولكن ما الذي أوجب استمرارهم على كفرهم وشركهم؟ هو أننا متعنا مشركي قريش وآباءهم من قبلهم بالنعم، وأقلنا أعمارهم فظنوا أنها لا تزول عنهم، فقست قلوبهم واغتروا بإمهال الله لهم وأعرضوا عن تدبر حجج الله عز وجل، فحملهم ذلك على ماذا؟ على الطغيان. حملهم هذا الذي أنعم الله عليهم واغتروا به، حملهم على الطغيان والاستمرار على باطلهم. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. كما قال سبحانه، إذن ما الآية هذه التي بين أيدينا؟ ماذا قال الله لهم؟ ما الذي أوجب استمرار الكافر على كفره والمشرك على شركه والتمادي والتطاول والاستهزاء بالأنبياء؟ أعلمتم ما هو؟ أن الله سبحانه وتعالى متعهم وأنعم عليهم بالنعم وأطال أعمارهم حتى طال عليهم العمر، فظنوا ماذا؟ أن هذه نعم لا تزول، أنها هذه كما اتفق أتت، فقست القلوب واغتروا بحلم الله. والله ماذا قال؟ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم لماذا؟ إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب ماذا؟ مهين. هم أهانوا أنفسهم بالمعاصي والكفر والشرك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، كما في سورة آل عمران في الآية 178 بعد 100. وقال سبحانه: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، كما في سورة الأعراف. إذن هذه ما هي السنة؟ هذه ذكرتها يا أخواتي، سنة ماذا؟ ما هذه السنة التي لن نجد لهذه السنة تبديلا ولا تغييرا ولا تحويلا؟ سنة الاستدراج. سنة الاستدراج، ما معنى الاستدراج؟ ما معنى سنة الاستدراج؟ هو الأخذ بالتدرج، كلما أذنب العبد ذنبا زاده الله من النعم، كلما أذنب العبد ذنبا أحدث الله له نعمة وأنساه التوبة، فيدنيه الله من العذاب قليلا قليلا، ثم يصب الله عليه العذاب صبا صبا. نعوذ بالله من الاستدراج. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا وأن لا يستدرجنا بالنعم. لهذا لا ينبغي أن نغتر بما أوتي الكفار من نعم في الدنيا. كثير من الناس تستغرب تقول: هؤلاء يقتلون أبناء المسلمين ويغتصبون ويفعلون وينتهكون المحارم، ولا نزال نراهم يزيد في ملكهم، يزيد عطاء الله لهم. لا ينبغي أن نغتر بما أوتي الكفار من نعم في الدنيا، لأن الله يستدرجهم ويملي لهم، فإذا أمسكهم لم يفلتهم. ماذا قال الله لهؤلاء الذين اغتروا: بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. اغترار بما أعطاهم الله من النعيم. ماذا قال الله لهم؟ كما في سورة المؤمنون في الآية 55 56: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا يشعرون أن هذا استدراج، لا يعطيهم المال والأولاد والأزواج حبا لهم، لا، بل استدراج. هل الاستدراج فقط للكفار؟ هذا السؤال لكم يا حبيباتي. هل الاستدراج فقط خاص، هذه السنة من سنن الله فقط للكافر؟ إذن الاستدراج لا يكون للكفار فقط، إنما يقع على الكافر والمسلم على حد سواء. وجاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا ماذا قال النبي: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذن إذا رأيت الله سبحانه وتعالى يوسع على إنسان مع معاصيه، إذا رأيت الله يعطي العبد وهو ظالم يوسع عليه، يعطيه المال والأولاد والسيارات والفلل و إذا رأيت الله يعطي إنسان وهو ظالم وتزداد رتبته وتزداد منزلته وتزداد ثروته وخيراته، فلا تظني أن ذلك لكرامته على الله، خصوصا كل ما زاد في نفس الوقت العطاء الطغيان، إنما ذلك من باب الاستدراج، وعلى مستوى الأمم ليس فقط الأفراد. فإن الله قد يفتح على أمة من النعيم الشيء الكثير، فإذا تنكبت عن شرع الله زادها الله غنى وفتح لها من خزائن الأرض، فهي تزداد كلما أعطاها تزداد بعدا على الله. وأنتم بس انظروا حولكم وتفهموا هذه الآيات بدون شرح، لما تري أن الله كل ما أعطاهم زادوا بعدا عن الله، وزاد العصيان وزاد الفجور والدعوة إلى الفجور والله يفتح لهم كل باب من الأبواب استدراجا حتى ينزل عليهم العقوبة بغتة، حتى ينزل عليهم العقوبة بغتة. إذا رأيت الله سبحانه وتعالى عجل عقوبة لعبده في الدنيا لذنب أصابه، اعلمي أن الله يحب هذا العبد. إذا رأيت الله يعجل العقوبة لإنسان في الدنيا، اعلمي أن الله يحبه ويريد الله به الخير، لأنه نال هذا العقوبة التي كانت ستكون له في الآخرة، نالها في الدنيا، نال جزاؤه في الدنيا. كما جاء عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رجلاً لقي امرأة كانت بغياً في الجاهلية، فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليها، فقالت المرأة: مه، فإن الله قد ذهب بالجاهلية وجاءنا بالإسلام. فولى الرجل، يعني ما أدار وجهه إلا أصاب وجهه الحائط فشجه، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حصل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت عبد أراد الله بك خيراً، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيراً عجل له عقوبة ذنبه، وإذا أراد الله بعبد شراً أمسك عليه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة، كأنه عير، كأنه جبل يترك على حاله. رواه الإمام أحمد وابن حبان. لكن إن ننتبه لنقطة مهمة، ما هي؟ لا يعني الآن إني إذا أذنبت أجلس أدعي إن الله يأخذني بذنبي في الدنيا حتى لا يعذبني بالآخرة. وأعلم أخت من الأخوات قالت لي هي بنفسها ذلك، إنها كانت تطوف حول الكعبة وتدعي على نفسها، والله يا أخواتي أصابها الله ببلاء، نسأل الله أن يرفع عنها وأن يشفيها وأن يعافينا وإياها، حتى أنها أصيبت بمرض نادر أقعدها عن العبادة. فلذلك لما الإنسان يعمل ذنب ما يسأل الله أن يعجل له العقوبة، هذا خطأ. يعني كلامنا إن الله إذا أراد بعبد خير عجل له لا يعني أن تدعي، بل اسأل الله العفو والعافية والمغفرة، لكن إن أصاب العبد يصبر ويعلم أن الله يحبه. إذن لا يعني أن نتمنى أن يعجل لنا الله العقوبة في الدنيا كي لا يستدرجنا، هذا خطأ. ندعي الله يهدينا، ندعي الله سبحانه وتعالى أن لا يستدرجنا بالنعم وأن لا يفاجئنا بالنقم، لكن لا ندعو على أنفسنا بالعذاب، لأن المسلم مطالب أن يسأل الله العافية ولا يتمنى البلاء ولا يتمنى العقوبة. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما عاد رجل من المسلمين قد خفت صار مثل الفرخ عليه الصلاة والسلام، سأله: هذا الذي أصبح مثل الفرخ هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه؟ كنت تدعو بشيء؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا إلزموه، هذا من أعظم أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لما نذنب نقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فشافاه الله. رواه مسلم. فأسأل الله أن يعصمنا من الاستدراج، أسأل الله أن يعصمنا من الاستدراج ويوقظنا من غفلتنا ويوفقنا لصالح القول والعمل، وأن لا يستدرجنا بالنعم وأن لا يفاجئنا بالنقم. إذن لابد أن ننتبه، كلما الله سبحانه وتعالى أعطى عبد علامة عصيته، هل هذه علامة حب؟ يلا الإجابة: كل ما عصى أعطاه، كل ما ظلم، هذه علامة تدل على الاستدراج. إذن يجب أن ننتبه في قضايا التي أصبحت كثير من الناس تخوض بها. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أولا يرى، ما معنى ننقصها من أطرافها؟ ما معنى هذا يا حبيباتي؟ أولا يرى الكفار أن ننصر المسلمين ونفتح لهم ديار المشركين أرضا بعد أرض، فننقص من أرض من دار الكفار، يعني أرض الكفار تنقص وأرض الإسلام تزيد. هذا معنى أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أن الله لا يزال يقلل من أرض الكفار ويضيق عليهم ويزيد في دار الإسلام، فننقص من دار الكفر ونزيد في دار الإسلام. أفلا يعتبرون بذلك فيخافون ظهورهم على أرضهم وقهرهم إياهم، يعني ما اعتبروا بالأمم أو بما حصل من الأقوام الثانية، فيسلموا ويؤمنوا ويستسلموا حتى لا يأتي يوم ويروا نفسهم أن المسلمون قهروهم وأخذوا منهم أرضهم كما فعل بغيرهم. ألا يعتبرون؟ لماذا هذا الإمهال والعطاء؟ هل اغتروا المشركين بما أعطى الله هؤلاء من قريش وآبائهم وأجدادهم من أموال ومناصب؟ ألا يرون هؤلاء، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فأرض المسلمين تزيد وأرض الكفار تنقص؟ فقال ابن عاشور أفلا يرون استفهاما تعجبيا من عدم اهتدائهم إلى أمارات اقتران الوعد بالموعود. يعني كل ما وعد الله المسلمين حقق لهم، وفتحوا بين المشرق والمغرب وأعطاهم ومكن لهم، إذن استدلالا على قربه بحصول الأمارات والعلامات. وهنا لاحظوا أسند سبحانه الضمير إلى نفسه، نأتي، أنا نأتي، هل من الذي عمل الفتوحات؟ فهنا انتبهوا إلى قضية إسناد الضمير لمن، وأسند سبحانه الضمير إلى نفسه نأتي، تعظيما للمسلمين الذين أجرى على أيديهم الانتصار العظيم، افتتاح بلاد البلاد وافتتاح الأمصار. فأصله الآن من الذي أتى، من الذي فتح؟ تأتي جيوش المسلمين، ولكنه أسند الإتيان إلى نفسه تنويها بقدر المجاهدين، تعظيما لما أتوا به من جلائل الأعمال، وناهيك بمن يعمل عمل ينسب الله إلى نفسه. ما أقرب العبد الطائع إلى الله، ما أحب الأعمال إلى الله لما العبد يفعل فعل الله يحبه، حتى أن الله يقول أن نأتي الأرض ننقصها، ننقصها مع أن الذي أتى هو الجيوش والذي فتح هو الجيوش، لكن الله يحب المجاهدين ولهم قدر عند الله وإجلال وتعظيم، حتى قال أن نأتي. قال سبحانه أفهم الغالبون، أي أفكفار مكة هم المنتصرون على النبي؟ أفهم الغالبون، أفكفار مكة هم المنتصرون على النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه المؤمنين؟ بل المشركون هم المغلوبون والأخسرون والأذلون. والله لتعلم يا أخواتي أن كل من عصى الله هو الأذل وهو الأخسر، والعاقبة للمتقين. ويوم من الأيام كلما أتت الأيام ستعلم أن عطاء الله والإمهال الذي نراه وتجرؤ سواء كان دول أو أفراد، هذا كله اغترار بستر الله وحلم الله ورحمة الله. إذن أفهم الغالبون، الاستفهام إنكاري، أفهم الغالبون الاستفهام إنكاري، فكيف يحسبون أنهم غالبوا المسلمين في تقريع وتوبيخ؟ كيف ينتصر العدو؟ الله مع المسلمين، إذن هم الذين سيكونون دائما في أعلى عليين. إذن ما اعتبروا هؤلاء بما يجري على من حولهم وعليهم، كما قال تعالى أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال سبحانه في الآية 45 قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ما مناسبة الآية لما قبلها؟ في الآية 45 قال الرازي لما كرر في القرآن الأدلة وبالغ في التنبيه عليها على ما تقدم، أتبعه بقوله قل إنما أنذركم بالوحي. بماذا؟ ما معنى الوحي؟ القرآن الذي هو كلام ربكم، فلا تظنوا أن ذلك من قبلي، يعني الرسول يقول لا، هذا الكلام الذي أأتيكم فيه ليس من قبلي، بل الله هو الذي أنزله، بل أتيتكم به من عند الله وأمرني الله بإنذاركم.
قل إنما أنذركم بالوحي، قل يا محمد للمشركين. إنما أنذركم، ما معنى أنذركم؟ ما معنى الإنذار؟ ما معنى الإنذار؟ إخبار فيه تخويف. الإنذار هو إخبار فيه تخويف. قل يا محمد للمشركين إنما أنذركم بالوحي، إنما أخوفكم عذاب الله بالقرآن الذي ينزله الله علي، ولا أحذركم من قبل نفسي، كما قال سبحانه وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، كما في سورة النمل. وقال سبحانه في سورة قاف في الآية 45، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قل يا محمد لهؤلاء إنما أنذركم، أي أخوفكم بالوحي، أي بآيات العذاب، إذا ما استمريت في الاغترار وغركم حلم الله ورحمة الله وبقيتم على ما أنتم عليه، أنا أنذركم وأخوفكم. كما أن التبشير إخبار في بشيء يسرك، فالإنذار هو إخبار بما يخوف. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. هل حقيقة هم صم؟ أسأل سؤال الآن، هل حقيقة هؤلاء عندهم مشكلة في أذانهم؟ لا. ما الذي عندهم؟ ما المشكلة؟ أين تقع؟ من تقول لنا أين هي المشكلة؟ أين الصمم؟ أين العمى؟ القلوب أبدعتي، المشكلة كلها في عميان العمى والصمم اللي في القلب. ولا يسمع الصم الدعاء، أي ولا يصغي الكفار إلى القرآن، كأنهم صم لا ينتفعون به حين يخوفون بآياتي. وتعلم هذه الآية فقط للكفار الأصل، صح؟ مش الأصل لما تخوف المسلمين أو المؤمنين يعتبروا ويخافوا ويتعظ ويتراجع، صح؟ هذا الذي يغلب على ظنك. ما تري الآن حد يسمع ولا كأنه يسمع، لا يصلي ويبقى ما يصلي، زنا على الزنا، معاصي على المعاصي، شرب خمر على شرب الخمر، ربا على ربا، انذري، تكلمي، احكي، ائتي بالمشايخ، ائتي بكل الوعاظ. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يا خواتي، هذه علامات لأهل الكفر، ليس لأهل الإيمان. أهل الإيمان أقل كلمة تغيرهم، تنذرهم، تصحيهم، لا تجعلهم، توقظهم من غفلتهم. قال الشيخ السعدي، أي الأصم لا يسمع صوتا لأن سمعه قد فسد وتعطل، وشرط السماع مع الصوت أن يوجد محل قابل. كذلك الوحي، لماذا قال ولا يسمع الصم الدعاء؟ الوحي، قل إنما أنذركم بالوحي، صح؟ طب الوحي هو مش سبب لحياة القلوب والأرواح؟ الوحي هو سبب لحياة القلوب والأرواح وللفقه عن الله، ولكن إذا كان القلب غير قابل للسماع، إذا كان القلب غير قابل لسماع الهدى، كان بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة الأصم بالنسبة للأصوات، يعني لقلب عمى أعمى البصيرة، الذي مات قلبه أصبح جسده مقبرة لقلبه، غير قابل لسماع الهدى، كما أن الأصم لا يسمع الأصوات. وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لا يسمعون سماع انتفاع، يسمعون لكن سماع إعراض. هل في اختلاف بين سماع الإعراض وسماع الانتفاع؟ فرق السماء والأرض. لما واحدة تسأل سؤال تريد أن تتغير وأن تتأثر، وبينما تسأل تريد أن تحلل ما تفعله، ففي سماع إعراض، هي تبحث عن أحد يحلل لها الحرام، تريد أن تؤيد فكرة في رأسها، هذا سماع معرضين، هذه في قلبها في مشكلة في القلب. الصمم وين أتى؟ في القلب. الوحي هو سبب لحياة القلوب والأرواح والفقه عن الله. فإذا كان القلب في مرض وفي صمم وفي عمى، لا تسمع إلا ما أرادت،
لا تسمع إلا ما أرادت فقط، لكن أي شيء سيغير حياتها ويجعلها تترك كذا أو كذا لن تسمع. كما قال سبحانه وتعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقال عز وجل: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أنت لا يمكن أن تسمع الموتى، موتى ماذا؟ إنك لا تسمع الموتى، موتى ماذا؟ هل هم موتى حقيقة؟ لا، موتى القلوب، أبدانهم مقابر لقلوبهم. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، لا يسمعون سماع انتفاع. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، عمي ماذا؟ ليس البصر، عمي البصيرة، ليس العمى عن البصر، عمى البصيرة. هذه هو المشكلة. دور الرسل وكذا الربانيين وكل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما دورهم؟ الإنذار، التخويف، والبشارة، الترغيب والدعوة إلى الله. أما الهداية، إدخال الإيمان في القلوب، لا يمكن أحد أن يملكه. واضح؟ يعني أنت ممكن تتكلمي، ممكن تأتي بالدليل، لكن إدخال الإيمان للقلوب بيد من؟ بيد الله. فالرسل والدعاء ليس باستطاعتهم إسماع من يصر على الإعراض أو فتح قلب من أغلق قلبه عن مجرد الإنصاف وإعطاء فرصة للتفكير في مسألة إيمان وكفر، تقوى وفجور، معصية وطاعة. ولو مس واحد من هؤلاء ولو اليسير من حر جهنم لعلموا وصرخوا بأعلى أصواتهم ولعادوا إلى الحق. لكن الاختبار والابتلاء في الدنيا، في الدار الدنيا، هذا اختبارك أنك ما تري. معاينة العذاب الحقيقي والنعيم الحقيقي لن يكون إلا في الآخرة. فأنت تسمعي تتكلمي، لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نسأل الله يهدينا ويعلمنا ويفقهنا ويجعلنا ممن يسمع سماع انتفاع، ممن يقبل على الله، ممن يريد الحق، ممن لا يكذب على نفسه قبل الناس. كثير من الناس تكذب على أنفسهم، يفعل ويفعل ويواسوا أنفسهم، نحن أحسن من غيرنا. ماذا قال سبحانه الآن؟ لأن معاينة العذاب الحقيقي والنعيم متى يكون؟ متى سيروا هذا الذي توعد الله؟ متى يكون معاينة العذاب الحقيقي والنعيم الحقيقي؟ وعد ووعيد، ترغيب وترهيب، يوم القيامة. ماذا قال سبحانه؟ ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ولئن أصاب الكافرين المستعجلين بالعذاب أقل شيء من العذاب ربك يا محمد ليقولن نادمين متحسرين يا ويلنا إنا كنا ظالمين لأنفسنا بعبادتنا غير الله. قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونقيم الموازين العادلة يوم القيامة. لماذا تضع الموازين؟ لوزن أعمال العباد عند حسابهم. وروى الحاكم عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي أخواتي، يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. قال الشنقيطي الآن: اختلفوا في كيفية هذا الوزن على ثلاث أقوال لا يكذب بعضها بعضا، ممكن حتى يكون الثلاث، يعني هذا اختلاف إيش؟ تنوع لا تضاد، يعني كل الأقوال لها أدلة. بعضهم ماذا قال؟ لا مانع أن يقع جميعها، فما الذي يوزن؟ ما الذي يوزن؟ هل هي صحائف الأعمال أم نفس الأشخاص أم العمل نفسه؟ يلا ذهب أكثر المفسرين إلى أن الموزون هو صحائف الأعمال، لأن كل إنسان له كتاب وصحائف فيها عمله. وذهب جماعة من العلماء ورواه غير واحد عن ابن عباس أن الموزون نفس العمل نفس الأعمال. تعلم الأعمال؟ الله يحول الأعمال الحسنة إلى أجرام حسنة مضيئة نيرة. تخيلي أعمالك تصبح مجسمات أجرام، الله أعلم كيفيتها. تحول الأعمال الحسنة إلى أجرام حسنة مضيئة نيرة. وقال بعض أهل العلم إنما يوزن صاحب العمل، إذن إما الصحائف وإما العمل نفسه يصبح جرما يوزن، وإما الأصحاب العمل، أنت بنفسك يتم يعني توضعي في الميزان. ماذا قال سبحانه؟ كما قال تعالى، قال سبحانه: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، كما في سورة الأعراف. فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا، أي لا يظلم الله نفسا يوم القيامة. كيف لا يكون الظلم؟ لا تنقص من الحسنات، لا ينقص من حسناتها هذه النفس، أو بمعاقبتها بغير ذنبها، أو بالزيادة في سيئاتها. إذن لا ظلم على هذه النفوس، فلا يظلم الله نفسا من النفوس يوم القيامة، لا بنقص من حسناتها تظلم، ولا بمعاقبتها بغير ذنبها تظلم، ولا بالزيادة في سيئاتها. الله عند العقاب ماذا يفعل؟ عدل ولا فضل؟ بالعقاب. هل الله يعامل العباد بالعدل أم بالفضل؟ بالعدل. طب وبالعطاء ومضاعفة الحسنات؟ بالفضل والكرم، وهذا من رحمة الله. قال سبحانه في سورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كان الذي للعبد من عمل الحسنات أو عليه من السيئات وزن حبة من خردل، ما هي وزن حبة من خردل؟ جئنا بها لتوزن في الميزان، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. لما تعلمي أن مثقال حبة من خردل يأتي بها الله، يجب أن ننتبه من اللي نفعله من أقوالنا وأعمالنا. قال سبحانه كما في سورة الكهف الآية 49: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال سبحانه: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما معنى حاسبين؟ وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا عالمين بأعمال العباد، حاسبين حافظين لها، عالمين بأعمال العباد حافظين لها، مثبتين لها في الكتاب، عالمين بمقاديرها ومقادير ثوابها وعقابها واستحقاقها. وكفى بنا حاسبين، العمل محفوظ مقداره، ثواب أو عقاب واستحقاقه، موصلين للعاملين جزاءها، ولن نظلمهم شيئا، فليس في الحساب أحد مثلنا. وكفى بنا حاسبين فيه توعد، إشارة إلى ضبط أعمالهم من الحساب، وهو العد والإحصاء كناية عن المجازاة. وقال ابن عاشور: التقدير وكفى الناس نحن في حال حسابهم، كفاهم نحن حاسبين أنهم لا يتطلعون إلى حساب آخر يعدل مثلنا. من مثل الله؟ لا أحد، حاشا، سبحانه تعالى عن العالمين، تعالى عن الشبيه والمثيل والنظير. هذا تأمين للناس من أن يجازى أحد، من أن يجازى أحد منهم بما لا يستحقه. وفي هذا تحذير من العذاب وترغيب في الثواب. قال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. طب أنا رح أسأل سؤال الآن، أليس الله سبحانه وتعالى يعلم مقادير أعمال العباد؟ يعني الله أحصى الأعمال ويعلم الأعمال صح؟ ويعمل كل واحد منا ما هو عامل. طب ما الحكمة من الوزن؟ ستأتي واحدة تقول طب ما الحكمة من وزنها؟ لماذا توزن الأعمال؟ طب الله سبحانه وتعالى سيقتص من الشاه القرناء لأنها أذت الجلحاء. طب هل الشاه الآن مكلفة؟ هل الشاه مكلفة؟ لا. طب لماذا يتم الوزن؟ لماذا يتم القصاص حتى من الشاه؟ إقامة العدل. أبدعتم كل من قالت إظهار العدل، إقامة العدل، وأن الله عز وجل يريد الآن أن يظهر العدل، إقامة العدل، وأن الله عز وجل لا يظلم عباده. الله سبحانه وتعالى يعلم مقادير، وكفى بنا حاسبين، ويعلم الأعمال ومقدارها وعقابها وثوابها. الحكمة من الوزن إظهار العدل، وأن الله لا يظلم عباده. امتحان العباد بالإيمان بذلك في الدنيا، إحنا مؤمنين أن هناك ميزان وله كفتان، فإحنا آمنا، وإقامة الحجة يوم القيامة أن ما وعدنا الله هو موجود كما هو وعدنا. تعريف العباد ما لهم من حسنة وسيئة من خير وشر. قال الخازن وفائدة تعريف العباد بمقادير أعمالهم أن العباد لو دخلوا الجنة قبل وزن أعمالهم ربما ظن المطيع أنه نال الدرجات في الجنة عن استحقاق، وظن العاصي أن عذابه أكبر من ذنوبه، فتوزن أعمالهم ليقفوا على مقادير أجرها، فيعلم الصالح أنه ما ناله من الدرجات إلا بفضل الله، أن ما ناله بفضل الله لا بمجرد العمل. يعني لو أتيت في كل عباداتك في كفة وفقط نعمة من عمل في كفة، لعلمت أن كل أعمالنا لو كان لك موضع صوت في الجنة كل أعمالك ما تبلغ موضع الصوت. فلنعلم الله يوزن الأعمال ويريك ما عملك، لتعلمي أنك ما نلت الدرجات إلا بفضله لا بمجرد العمل. ويتيقن العاصي أن ما ناله من العذاب هو نتيجة أعمالك اللي ارتكبتها، وهذه الأعمال وهذا الذي وزن لك. طب ما صفة الميزان؟ ما صفة الميزان؟ الله سبحانه وتعالى قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ما صفة الميزان اللي نعلمها من الأدلة؟ دلت السنة على أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. ميزان الأعمال كفتان حسيتان مشاهدتان. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، حديث البطاقة، كل سجل مد البصر، ثم يقول أتنكر من هذا شيء؟ 99 سجل كلهم معاصي. يسأل أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول هل لك يعني من عذر؟ يقول لا. أفلك عذر؟ قال لا. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة، ماذا يوجد في البطاقة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقول أحضر وزنك. فيقول يا ربي ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات، بطاقة مع 99 سجل؟ فقال إنك لا تظلم. فتوضع السجلات المعاصي 99، كل واحد مد البصر في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، طارت تطايرت، وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. لتعلموا كم أن الموحد الصادق لما يستقيم لا يعدل شيء مع استقامتك. يعني مش فقط القول، انتبهوا، لأنه قول مع عمل، يعلم معناها ويعمل بمقتضاها. وقال صلى الله عليه وسلم توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل يوضع في كفة فيوضع ما أحصي عليه فتمايل به الميزان، يبعث به إلى النار. قال فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند الرحمن فيقول لا تعجلوا فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى تميل به الميزان. فسبحان الرحمن الرحيم اللي ما يعاملنا حتى بأعمالنا، هذه من رحمة الله. وقت وزن الأعمال،
وزن أعمال العباد متى يكون؟ يكون بعد الانتهاء من محاسبتهم. وزن الأعمال يكون بعد الانتهاء من عرض الأعمال، لما الله يدني العبد ويسدل عليه كنف ويقول يا عبدي فعلت كذا وفعلت كذا فيقرره، الوزن يكون بعد ذلك. قال الإمام القرطبي رحمه الله: قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، بعد العرض، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال يعترف أنه فعل كذا، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. أسأل الله يثقل بوازيننا. طب إذا قال قائل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وهناك آية فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا للكفار، هل هناك تناقض؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هل الكفار لهم ميزان؟ هل توزن أعمال الكفار كما المسلمين؟ هل لهم وزن؟ هل توزن أعمال الكفار؟ نعم توزن أعمال الكفار، ولا تناقض يا أخواتي. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لخفة أعمالهم، لا قدر لهم. فالجواب الآن أن هناك توزن أعمال الكفار، توزن أعمالهم، لكن أعمالهم شائلة، موازينهم خفيفة. فقال الله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ومن خفت موازينه، من هؤلاء؟ الكفار. خفت موازينهم، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، إلى أن قال سبحانه فكنتم بها تكذبون. فأخبر عز وجل أن هؤلاء المكذبين بآياتي خفت موازينهم، والمكذبون بآيات الله كفار لا شك. فمعنى الآية لا نثقل موازينهم يوم القيامة لأنهم ليس معهم حسنات، فموازينهم خفيفة. إذن هناك وزن للكافر كما يوزن المؤمن، وأعمال يوزن الكافر، لكن تخف موازينهم. وأيضا من المعاني اللي قالوها فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا عن الكفار كما في سورة الكهف، قال العلماء المعنى الثاني أن الله لا يكرمهم، لا يكون لهم عند الله قدر ومنزلة، فلا يكرمهم ولا يعظمهم. فبعدما سمعنا هذا لنعد للميزان أعمال هذا اليوم، يعني أسأل الله دائما أخواتي ترهيب وترغيب، صح؟ طب لماذا نتكلم؟ حتى بسرعة نراجع، كل واحدة تراجع نفسها، نثقل أعمالنا. إحنا نريد أعمال تبيض الوجوه، تبيض الصحائف. أولاً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. لماذا نقول آيات فيها ترغيب وترهيب؟ لماذا نخاف في بعض الأحيان؟ لنكف عن المعاصي والسيئات. إحنا نريد الموازين يوم القيامة تثقل بالطاعات حتى نسعد سعادة الدارين يا أخواتي. اللي تخف الموازين بالأعمال السيئة يهلك، نعوذ بالله من الخذلان، هذا الخسران. أم المؤمنين رضي الله عنها ذكرت النار جلست تبكي، انظروا كيف كانوا يبكوا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما يبكيك؟ قال ذكرت النار فبكيت. فتسأل النبي هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ تقول للرسول عليه الصلاة والسلام قال أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحد، وذكر منها الميزان. عند الميزان ما يذكر أحد أحد حتى يعلم يخف ميزانه أو يثقل، وعند إعطاء الكتاب ها أمقرأوا كتابي حتى يعلم يقع في كتابه في يمينه أم شماله أو وراء ظهره، وعند الصراط لا يسأل أحد عند أحد إذا وضع بين ظهري جهنم. إذن ثلاث مواضع: الميزان، إعطاء الكتاب، وضع الصراط بين ظهري جهنم، لا أحد يسأل أحد ولا أحد يذكر أحد. لذلك نريد أن نتقي الله قبل اللقاء. قال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ما مناسبة الآية؟ قال الرازي أن الله سبحانه لما تكلم في دلائل التوحيد والنبوة والمعاد شرع في قصص الأنبياء عليهم السلام تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام فيما ينال من قومه، تقوي لقلبه على أداء الرسالة والصبر على ما يعارضها. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. ما الفرقان الذي أعطاه لموسى وهارون؟ ولقد آتينا موسى وهارون ما يفرق به بين الحق والباطل، ما يفرق به بين الحق والباطل. طيب قال ابن القيم ثلاث: الذي آتاه لموسى وهارون الفرقان، إما يكون التوراة
التي فيها يفرق بين الحلال والحرام فهذه أدلة شرعية، وإما يكون البرهان الأدلة المعجزات الحسية كما العصا واليد البرهان الذي فرق به بين حق موسى وباطل فرعون، والثالث النصر والنجاة لموسى وإهلاك العدو. النصر والنجاة لموسى وإهلاك العدو. إذن ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، الفرقان هو ما يفرق به بين الحق والباطل، إما يكون التوراة الأدلة الشرعية ليفرق فيها بين الحلال والحرام، وإما يكون الأدلة المعجزات الحسية كالعصا واليد وغيرها البرهان الذي فرقوا بينه الذين رأوا بين الحق أن الحق مع موسى والباطل كان لفرعون، والثالث النصر والنجاة لموسى وإهلاك فرعون. قال تعالى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين اللي هو التوراة. وقال سبحانه وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وقال سبحانه ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. فلا يمنع أن يكون الأدلة الشرعية وأيضا المعجزات الحسية. قال سبحانه وضياء وذكرا للمتقين، وضياء وذكرا للمتقين وآتينا موسى وهارون. ما الذي جعل النور في قلب موسى وهارون؟ ما هو؟ ما الذي يجعل النور في حياتنا؟ الكتب السماوية، الكتب. وآتينا موسى وهارون التوراة نورا في القلب، نورا في القلب مضيئة مضيئة طريق الحق. آتينا موسى وهارون نورا في القلب من التوراة مضيئة طريق الحق مبصرة لمن اتبعها أحكام دينهم، وهي تذكير وموعظة للمتقين الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون النواهي. متى يصبح القرآن لك قرآن وضياء ونور؟ لما تكوني من المتقين، تجعلي بينك وبين غضب الله وعقابه وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. إذن وتذكير وموعظة للمتقين، من المتقين؟ الذين يجعلون بينهم وبين غضب الله وعقابه وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. قال الشيخ السعدي وذكرا للمتقين يتذكرون به ما ينفعهم وما يضرهم ويتذكر به الخير والشر. وقال ابن عاشور لأنه يذكرهم بما يجهلون وبما يذهلون عنه مما علموه، ويجدد في نفوسهم مراقبة ربهم. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. قال ابن حيان لما ذكر الله التقوى ذكر ما أنتج عن التقوى، اللي بيتقي الله وبيخاف الله إيش النتيجة؟ خشية الله، الخشية، الإشفاق من عذاب يوم القيامة. فكانت نتيجة التوراة والنور الذي أتى أنهم يفرقوا بين الحق والباطل، يفعلوا ما أمر المتقين ويتركوا ما نهى وزجر، أنهم أصبح عندهم الخشية. الذين يخشون ربهم بالغيب آتيناهما التوراة ضياءً نوراً وذكراً للمتقين الذين يخافون ربهم في غيبهم وخلواتهم حيث لا يطلع عليهم أحد من الناس. طب لما ما يكون معاك ناس، هذا الاختبار الصحيح، يتركون المحرمات ويقومون بالواجبات مخلصين لله خائفين من عذابه. أين تقيسي مدى الخشية الحقيقي؟ هل في حضور الناس؟ في الخلوات. لما تترك المحرمات وتقوم بالواجبات بعيدة عن أعين الناس، هذا لقيس في مدى إخلاصك وخوفك من الله. قال تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهم من الساعة مشفقون، وصل الإيمان والنور عندما يتعلم الإنسان. وهم من يوم القيامة، من الساعة يوم القيامة وأهواله مشفقون خائفون حذرون. قال ابن رجب خشية الله في الغيب، خشية الله في الغيب والشهادة المعني بها أن العبد يخشى الله سرا وعلنا. أنت قدام الناس مثل خلف الناس، ظاهرا وباطنا، اللي داخلك مثل باطنك. فإن أكثر الناس يرى أنه، أكثر الناس يرى أنه يخشى الله في العلانية والشهادة أمام الناس، لكن الشأن في خشية الله متى؟ في الغيب. إذا غاب الناس عن أعين الناس، إذا غاب عن أعين الناس ومدح الله من يخافه بالغيب الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ليعلم الله من يخافه بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إذن أين هو قياسك لخوفك من الله وهم من الساعة مشفقون؟ فالخشية من الله ملازمة لهم، غابوا ظاهرا باطنا أمام الناس وخلف الناس، لكنها من الساعة أكثر ملازمة، من الساعة لما تذكر الساعة والقيام بين يدي الله والميزان وكيف تكون هناك يؤتى بجهنم في أرض المحشر. اشتدت هذه الأفكار عليهم فاشتد امتلاكها لقلوبهم، أسر جوارحهم ما عادوا يعصوا الله، ما يستطيعوا. هذا يحملهم على تفادي الذنوب، خشية أن الله يجمعهم مع أعمالهم يوم القيامة. ما الفرق بين الخوف والخشية؟ فرقوا لي بين الخوف والخشية. الخوف والخشية لفظان متقاربان لا مترادفان، وبينهما عموم وخصوص. الخشية أخص من الخوف، أعلى مقاماً، لأن خوف مقرون بمعرفة. الخشية هو الخوف المقرون بالمعرفة. قال ابن القيم: الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. يعني واحد قاعد بيعصي بغرفة، لو تحركت قطة بيقوم عن معصيته، صح؟ واحد بيعصي، تحركت البرداية يموت من الخوف، هو خائف، تحرك قلبه اضطرب. لكن هل هذا خشية من الله؟ لا، لأنه لو كان خاف من الله حتى ما دخل الغرفة ولا عصى. فالخوف هو هرب القلب من حلول مكروه عند استشعاره. الخشية أخص، هي خوف من الجليل، خوف مقرون بعلم. كل ما زاد علمك عن الله أصبحت تعبد الله كأنك تريه. الخشية للعلماء خصت: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن خوف مقرون بمعرفة، الخشية خوف مقرون بمعرفة الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم خشية، لأنه ما أحد يعلم الله مثل الرسول عليه الصلاة والسلام. الفارق الرئيسي بينهما في العلم وعدمه. الخوف ما مع علم، الخشية مع علم. الخشية تكون عن علم، بمن الذي أخشى. الخوف بيكون مع المجهول، أنا بخاف من أي شيء حتى لو ما يعلمه. وليدلك على أن لابد من الخشية مع العلم مع الخوف: وأهديك إلى ربك فتخشى. هذا خير دليل على أن الخشية هي خوف بعلم. أدلك، أعلمك، أرشدك يا فرعون، بعدما تتعلم عن الله أنت ستخشى. وأهديك إلى ربك فتخشى. فهذه الخشية لا تأتي إلا بعد العلم، فهي أعلى مرتبة من الخوف. إذن شو المراد بالخشية؟ أنك تعدي تعيطي وتبكي، أنك يعني لما تسمعي آية عيونك يتنفخوا من البكاء، هذا المطلوب يعني؟ هيك يعني قصدنا؟ يعني لما تسمعي الآيات تعدي تبكي تبكي، هذه هي الخشية؟ لا. مين تعطيني إيش المطلوب من الخشية؟ ما المطلوب؟ أني لما أعلم أني أنا أخشى الله أو لا أخشى، يلا أعطوني بس كلمة واحدة. اللي يخشى الله ماذا يكف عن ماذا؟ اللي يخشى الله يكف عن ماذا؟ يكف عن المعاصي. اللي يخشى الله يكف عن المعاصي ويتحرى الطاعات. لهذا قيل: لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا. لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا. وهذا ليؤيد قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الخائف من ركب طاعة الله وترك المعصية. الخائف من ركب طاعة الله وترك معصيته. وروي عن عطاء رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، في يوم من الأيام ذكر النار والجنة وفكر في يوم القيامة، أبو بكر الصديق المبشر بالجنة، وتذكر الموازين والجنة والنار، صفوف الملائكة وطي السماوات ونسف الجبال وتكوير الشمس اندثار النجوم. يفكر الآن، تعلموا ماذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ قال أبو بكر الصديق لما فكر في الجنة والنار وفكر في كل هذا، قال: وددت، قال: وددت أني كنت خضرا من هذه الخضر، لو أني أعشاب تأتي علي بهيمة فتأكلني وإني لم أخلق. فنزلت آيات: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الفاروق عمر المبشر بالجنة رضي الله عنه يقول لابنه عبد الله بن عمر وهو في سكرات الموت: ويحك، ضع خدي على الأرض، عساه أن يرحمني، ويل أمي إن لم يغفر لي، ويل أمي إن لم يغفر لي، ويأخذ تبنة من الأرض، يقول ليتني هذه التبنة، ليتني لم أكن شيء، ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا. عثمان، عثمان المبشر بالجنة يقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته، يقول لو أنني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. سألت عائشة رضي الله عنها عن قول النبي عليه الصلاة والسلام، تسأل النبي عن قول الله عفوا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله الرجل يسرق يزني يشرب الخمر ويخاف إن الله يعاقبه، قال لا يا بنت الصديق، الرجل يصوم يتصدق يصلي ويخاف ألا يتقبل منه. قال الحسن البصري رحمه الله عملوا والله بالطاعات اجتهدوا وخافوا أن ترد عليهم أعمالهم. المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وأمنا. قال ابن القيم الخوف المحمود، ما بدنا إحباط يا أخواتي، ما بدنا واحدة تقول لك أنا بفكر أنتحر أدعي، هذا كله كلام من الشيطان، والله هذا كلام لا بيزيد، بل اللي ينتحر واللي بيأذي نفسه هذا من الشيطان، اللي تجلس عن العمل هذا من الشيطان. الخوف المحمود الصادق اللي بيحول بين الإنسان وبين محارم الله، الخوف المطلوب المحمود اللي بيحول بينك وبين المعاصي، اللي بيحملك على طاعة الله. ما يقنط الإنسان، لا نقنط أحد أبدا، الله كريم الله رحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لكن إحنا نقول هذا الكلام لنريد الخوف المحمود اللي يحملنا على الطاعة ويبعدنا عن المعصية. الخوف مش شكل خارجي أعيط وأتقشف واللباس هذا، لا لا لا، أبكي هذا ليس هو المطلوب، ممكن ما تبكي لكن ما تأتي المعاصي. كيف نحصل على الخوف والخشية؟ كيف أصل إلى المرتبة العالية؟ كيف أصل إلى خشية الله، إجلال الله، معرفة الله؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. من أرادت أن تحصل على الخشية عليها بإجلال الله، معرفة من الله، أسماء الله، كل محاضرات الأسماء والصفات تجعلك تعلمي من الله. تكلمنا عن أسماء الله، كل اسم يأخذك إلى عالم آخر. الإيمان بالله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إيمانك بالله وإيمانك سيزيد مع ماذا؟ الآيات الشرعية والآيات الكونية. كلما زاد قراءتك في القرآن والتدبر، كلما زاد تأملك في الأكوان، التفكر في خلق الإنسان والكون، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، يعني ما بكم لا تخافون الله خلقكم إلى آخر الآيات. إذن التفكر في الآيات الشرعية، قرآن، تدبر، تعلم، ثم التفكر في الكون. وهذا من وين نأتي فيه؟ أين نأتي دراسة الآيات الشرعية والتفكر مع بعض والآيات الكونية؟ من المجالس العلم، طلب العلم، رأس ما تريدي أعلى العلم بطلب العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لن تصلي إذا ما تعلمت. قال ابن القيم كلما كان العبد بالله أعلم، كلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. قال ابن مسعود كفى بخشية الله علما، ونقصان الخوف من الله إنما هو نقصان معرفة العبد. فأعرفهم للناس، أعرفهم بالله، أخشاهم، أشدهم حياء، خوف من الله، حب لله. كل ما زادت معرفتك زاد حيائك وحبك. يا أخواتي نختم فقط للمعنى، نختم في هذه الآية خمس دقائق فقط. قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. الآية الخمسون، قال البقاعي أن الله لما ذكر فرقان موسى عليه السلام والعرب يشاهدون إظهار اليهود بالتمسك بالتوراة ومدح التوراة والمقاتلة والاقتباط، حث الله سبحانه وتعالى النبي أن يذكر لهم أشرف الكتب الآن. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، يعني هذا الذكر، ما هو الذكر؟ هذا ذكر مبارك أنزل، ما هو الذكر؟ القرآن، ذكر يتذكر به العبد ويتعظ به المؤمنون، مبارك كثير الخيرات في الدنيا والآخرة، مبارك كثير الخيرات في الدنيا والآخرة. أنزلناه كما أنزلنا التوراة إلى موسى وهارون، ذكر للمتقين. قال ابن عاشور: هذا ذكر مبارك، اسم الإشارة يشير إلى القرآن، حضوره في الأذهان وفي التلاوة بمنزلة حضور ذاته. أنزلناه زاد تشريفا بإسناد إنزاله إلى ضمير الجلالة أنزلناه. وقال ابن عاشور: وصف القرآن بالمبارك يعم نواحي الخير كلها. لماذا؟ لأن البركة في البركة هي زيادة الخير، والقرآن الخير كله، القرآن كله خير، من جهة بلاغة ألفاظه، حسنها، سرعة حفظها، سهولة تلاوتها. هو أيضا خير لما اشتمل عليه من أفنان الكلام، الحكمة والأحكام، الشريعة، اللطائف البلاغية في، وفي ذلك كله آية على صدق الذي جاء به، صدق محمد عليه الصلاة والسلام. لأن البشر عجزوا عن الإتيان بمثله فهو بركة، وتحداهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فما استطاعوا، وبذلك اهتدت فيه أمم كثيرة، فهو بركة، خير مبارك ثابت إلى كل الأزمان، انتفع به من آمن وفريق حرم من هذه البركة. فكان وصف القرآن مباركا وافيا على وصف كتاب موسى بأنه فرقان وضياء، أيضا كتاب الله هذا الفرقان والبركة، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفأنتم له منكرون؟ أفأنتم للقرآن منكرون؟ أفأنتم له منكرون؟ أفأنتم للقرآن منكرون؟ منكرون نزوله من عند الله وهو في غاية الظهور، وكيف تنكرون كونه منزل من عنده سبحانه مع اعترافكم بأن التوراة منزلة من عنده؟ إذا قال الشيخ السعدي، وبهذا نختم: وهذا ذكر مبارك أنزلنا. وصف القرآن بوصفين جليلين، ننتبه، وصفين جليلين للقرآن. ما هو؟ كونه ذكرا، كونه ذكرا يتذكر به جميع، يتذكر به جميع المطالب. ما في القرآن من ذكر معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، صفات الرسل والأولياء وأحوالهم، أحكام الشرع من العبادات، المعاملات وغيرها، أحكام الجزاء والجنة والنار، يتذكر بها المسائل والدلائل العقلية والنقلية. سماه الله ذكرا لأنه يذكر بما ركزه الله في العقول والفطر من التصديق بالأخبار الصادقة. إحنا نحب الأخبار الصادقة، وهذا هو القرآن. والأمر بالحسن عقلا، مستحسنات فيه، والنهي عن المستقبحات اللي هي عقلا عندنا قبيحة. فأتى القرآن بالأخبار الصادقة، ونحن نحب الأخبار الصادقة، لا تناقض ولا تعارض. أمرنا بالمستحسنات، أنت تحب الصدق والعدل والقرآن أمر بها. نهى عن المستقبحات، تكره الظلم والكذب ونهى القرآن عنه. فيه ذكرا، تذكير بالله وأسمائه، حال الأولياء، أحكام. إذن هذا هو الذكر الذي يتذكر فيه. والثاني كونه مباركا، وهذا كتاب الله مباركا يقتضي كثرة الخيرات وثبات الخيرات، الكثرة والنماء والزيادة والثبات، وهذا هو وصف القرآن. كونه مباركا يقتضي كثرة خيراته، نماءها، زيادتها، ولا شيء أعظم من بركة القرآن. ويا خواتي جربوا، زيدوا وردكم في القرآن وشوفي بركة حياتك، فإن كل خير ونعمة، زيادة دينية أو دنيوية أو أخروية، فإنها بسببه وأثر عن العمل به. فإذا كان ذكرا مباركا، ماذا يجب علينا؟ إذا علمت أن هذا كلام الله، هذا الذكر المبارك، إيش وجب علينا؟ وجب علينا أن نتلقاه بالتسليم والقبول والانقياد، شكر الله على المنحة العظيمة الجليلة القرآن، القيام بما أمر به، الابتعاد عما نهى عنه. استخراج البركة يكون بتعلم الألفاظ والمعاني والعمل بها. أسأل الله أن يبارك فينا وفي عقولنا، وأن يزيد البركة في حياتنا في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية أخواتي نختم بها: وهذا ذكر مبارك. أحب القرآن، القرآن بركة، القرآن خير عميم كثير ثابت في كل وقت، كل خير ستجني في الدنيا والآخرة بسبب هذا الذكر المبارك الذي جعله الله لنا دستور، فنتقبله ونقبله وننقاد. أسأل الله أن يعيننا على العلم والعمل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك قلبا سليما، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت قوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لنا ولأحيائنا وأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من أهلهم. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غرفتهم في غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.